بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله وإياه في باب ما يدعى به المريض، وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه إلا عافى الله من ذلك المرض. رواه داود الترمذي وقال حديث حسن، وقال الحاكم حديث صحيح على شرط البخاري. هذا يدل على أن المسلم من عاد المريض أن يدعو بهذا الدعاء، دعاء عظيم: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه سبع مرات. وهذا العدد سبعة له نظائر كثيرة. الله سبحانه وتعالى خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أيام الأسبوع سبعة، أشياء كثيرة لهذا العدد. فينبغي المؤمن يحرص على الدعاء إذا عاد أخاه المريض. هذه من فوائد العيادة، المريض يستفيد هذا الدعاء، والملائكة يؤمنون على ما يقوله العائد، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت المريض والميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقول. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عربي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس طهور إن شاء الله. رواه البخاري. هذا أيضا من السنة، إذا دخل سنة المريض يقول هذا القول: لا بأس طهور إن شاء الله، يعني لا بأس عليك، المرض سيزول ويطهرك من الذنوب والمعاصي. قال إن شاء الله، هذه استشكلها بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يقال اللهم اغفر لي إن شئت، وقال لا بأس طهور إن شاء الله. لكن الجواب أن هذا من باب الخبر ليس من باب الدعاء، يخبر لا بأس طهور إن شاء الله، خبر على سبيل التفاعل، فإن يكون موافقا للواقع إذا قوي أو حسن الظن بالله تبارك وتعالى. وجاء في بعض الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أعرابي فقال له: لا بأس طهور إن شاء الله، وكان فيه حمى شديدة، فقال أعرابي: طهور، فالحمى تفور على شيخ كبير تزيل القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. وجاء بالروايات أنه ما أمس إلا ميتا، لأنه يعني رد التفاؤل الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام واختار الشر. فالنبي عليه الصلاة والسلام عمل بالعدل، قال: فنعم إذن، يعني ما قلت هو الواقع، فمات. لو أبي قول النبي عليه الصلاة والسلام لعفاه الله من ذلك المرض. وجاء علي رضي الله عنه مرض، يعني اشتد المرض رضي الله عنه، فدخل على النبي عليه الصلاه والسلام سمعه يدعو يقول: اللهم ان كان قد حضر اجلي فارحني، وان كان لم يحضر اجلي فارفعني، يعني تردد في الدعاء. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه وقال: اللهم اشفه، فشفاه الله. اما الانسان لا يتردد الا اذا خاف الفتنه: اللهم إني ما أحرمت من أجل الحياة الخير لي، توفني إذا أردت الوفاة الخير لي. يقول: اللهم إن أردت بعبادك فتنة فأقول لك غير مفتون. إذا تردد لأجل الفتنة هذا لا بأس، جائز، لأن هذا من أجل الخوف من أن يموت على فتنة وأن يضيع دينه. أما مجرد المرض فلا ينبغي أن يتردد، بل يجزم في الدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى صانع ما شاء. فإذا لامس أن يتردد يقول: إن كتبت كذا فأعطني كذا، لا، يظهر الرغبة، يعظم الرغبة ويعزم المسألة، فالله سبحانه وتعالى صانع ما شاء. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أشفيت؟ قال: نعم. هذا فيه دليل على أن الإخبار لا يكون محرر، لا يكون من الجزاء، مجرد خبر. فرق بين الجزع والخبر والنية. الإنسان دخل على شخص قال: كيف تجدك؟ كيف حالك؟ قال: والله الحمد لله أنا تعبان وما يجيني نوم وما يذكر الأعراض التي يعاني منها. بنية الإخبار فقط هذا لا بأس، يكون باب الشكوى، كما قال لوط: هذا يوم عليه السلام قال هذا يوم عصيب، اخبار عنهم عن يوم ان ذلك اليوم انه مشتد عليه لان قومه راضوا عن ضيفه، جاء وجاءت الملائكه بصوره شباب مردان حسان الوجوه، فجاء قومه يردونه يريدون ان يفعل الفاحشه لهم بهؤلاء، والجميع لا يعلم انهم ملائكه حتى لو اطلع عليهم عليه السلام. فاشتد بالامر وقال هذا يوم عصيب، فهذا باب الخبر. لكن يامر الانسان ايضا ان يبذل به الحمد والشكر، صلى ركعتين مثلا اذا دخل احد المسجد، مسجد لا يجلس كتابا حتى لو كان دارس او خطبه الجمعه، السنه صلاه ركعتين. فينبغي ان يقل معه ما يدل على الرضا، فقال كيف حالك؟ والله الحمد لله لي كذا وكذا وانا ما انام او ما اشتهي طعامي او احس بالام، يعني يخبر من يهمه حاله، ليس كل احد يساله ويخبره، يخبر من يهمه حاله كالوالدين او الزوجه او الاخ او الصديق او الحميم الخاصه، يعني لا باس باخبارهم، ولكن يقرب مع الخبر ما يدل على الرضا من الحميم والثناء على الله تبارك وتعالى. فدخل جبريل على سيد خلد جبريل عليه السلام متى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله نرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. يا أبا سعد أن يحفظ هذه الرقية وأن يرقي بها، والرقية ليست خاصة بالناس معينين ويرقي لفلان وفلان، الرقية دعاء قراءة ودعاء، كل مؤمن له أن يدعو ويقرأ، والقرآن فيه شفاء عام لكل المسلمين والمؤمنين، ونزل من القرآن ما هو شفاء للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لا يجوز الاعتقاد ببعض الأشخاص أن الرقية ما تنفع له فلان وفلان، هذا في غلو الأشخاص، كأن الذي يشكر نفس الشخص وليس القرآن. لا يسأل قوي الإيمان بالله وقوي الإيمان بالقرآن كلام الله وفيه الشفاء، فإنه إذا قرأ نفسه يكون أنفع له من قراءة غيره، لأنه يقرأ بحضور قلب، يقرأ بحال ضرورة، فيكون هذا أقرب إلى الشفاء. أما القارئ ليس عنده من الضرورة ما عنده دليل، لا سيما إذا كان يقرأ بالأجرة، يقرأ بمال، ما يقرأ إلا بكذا وكذا من المال، ففي الغالب أنه يقرأ من أجل المال، ويكون عنده حضور قلب ويعني قوة إيمان أنه يقرأ من أجل أن يأخذ المال، ولا علاقة له بالمريض، لا يقرب له ولا يعرفه ولا يهم حاله، يقول يأخذ المال ويصرف، شوف يا مريض أن المشفى ما يبلغ، بالعكس يمكن القارئ يفضل ألا يشفى المريض سريعا من أجل كم القراءة كل مرة يأخذ ما يتيسر من المال. صلى ركعتين لأن الدخل على المنزل مسجد فلا يجلس كركعتين حتى ما في درس السنة صلى ركعتين. داخل صليك الخطبة الثانية رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، هي الخطبة أهم شيء، فجلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم صليت ركعتين؟ قال قال قم فاركع بها، قطع الخطبة وأقامه، ومع أنه يجب عليه صلاة الخطيب، صلاة ركعتين لابد منها تعظيما لبيت الله تبارك وتعالى. إذا نقول ينبغي الإنسان أن يقرأ على نفسه، هذا أفضل ما يكون، ولا سيما إذا قرأ بقلب حاضر وضرورة، حال ضرورة. قال تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الإنسان إذا وصل حالة ضرورة صار أقرب إلى إجابة الدعوة، يقرأ نفسه مضطرة، وليس إذا تحرى أوقات الإجابة كالثلث الأخير من الليل فإن هذا أقرب إلى إجابة الدعاء. أيضا الإنسان لا يتعلق بالقراء ولا يحرص على البحث عنهم، لأن القراء ينقسم إلى قسمين، قسم محتسب وهذا يصعب أن يأتي، أنه مشهور ويعني لا كاد يقرأ على قارئه ومن حوله، والقسم الثاني الذي يقرأ بالأجرة، هذا يعني أن الانتفاع بقراءته قليل لأن النية ليست خالصة ويقرأ من أجل المال، ولو كان يعني نسبة لا لزم أنه يقرأ المال تمام 100%، قد يكون عنده شيء من الحساب لكنه يضعف مع وجود المال، فقراءة الإنسان على نفسه تكون أقرب إلى الإجابة. حتى في بعض الأشخاص وهو ثقة ليس بقارئ، إنسان عادي يعني من عامة الناس، أصيب ب يعني تقرحات في الفخذين، يقول ما تركت مستشفى ولا طبيب وعنده كيس كبير كله مملوء بالمراهم والأدوية، يقول ما نفعني شيء من هذه العلاجات، ما خليت طبيب ولا مستشفى إلا ذهبت لي. زين تكبر وتتقرح وتحك حكة شديدة ويخرج الدم وألم، يقول فبلا تصيح بشدة الألم في آخر الليل، قلت فوقع بنفسي أن أقرأ على نفسي لماذا أقرأ؟ فقرأت قرأت طويلة ساعة وأكثر وأنا أقرأ وأنفض وأبكي وأدعو، يقول هدى الألم خف الألم سكن، يقول من الغد بدأت تنشف هذه التقرحات، وثلاثة أيام أقرأ وإذا هي تتقشر وانتهت، والرأس صار كأنها كوية كبيرة في اليمين واليسار، ووصلت إلى حد لا أستطيع المشي من شدة الألم، ولزمت البيت ثلاث ليالي قرأت على نفسي بقلب حاضر وبرورة مع البكاء والدعاء وشفاني الله بثلاث ليالي. فيرضى الإنسان أن لا يعني يضع في ماله ويبتعد عن ربه سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يناديك ويعرض عليك رحمته، فلا تستحي من الله ولا تتهين، أنت عبد فقير وربك كريم ولي كريم فتح أبوابه، يتمدح جل وعلا يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، إذا وصلت حال الأمور لا تلتفت لا يمين ولا يسار، توجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلب صادق جازم منيب مخلص ورحمة الله قريبة، بقدر صدق العبد بقدر ثقته بالله يأتي الفرج، لأن الله تعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله، فأحسن الظن بربك سبحانه وتعالى واجزم وانطرح بين يديه ولا تتردد وأبشر بالفرج. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يبعدنا من شر وحكم وسوء، إنه الله الكريم والله.